بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد علي، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. قوله: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، يعني لو أن الذين سعوا في الإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين وكان هذا الصلح فيه نوع من الظلم ونوع من الجور، هل يمضي أو لا يمضي؟ يبقى لا يمضي، مردود. إذا علم به الحاكم أو القاضي أو الإمام فله أن يعود هذا وأن يعيد الأمر إلى الضابط الشرعي. ثم استدل بهذا الحدث بين أجير وبين سيده حينما زنى بمرأته، فقال: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد، قال: حدثنا الزهري محمد مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. كأن وقعت خصومة وتم فيها نوع من الصلح ونوع من الاتفاق بين الطرفين بلا دليل شرعي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكم إلى كتاب الله عز وجل: اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، وكلاهما يريد الصواب ويريد الحق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف اللي هو إيه بقى؟ الأجير، كان أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بمرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. طبعا ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي، يعني قالوا إن في سمع الرجم فظنوا بأن الرجم عام للشاب غير المحصن أو المحصن، فهنا فدى ابنه، طالما أن عليه قتل سيقتل بكم؟ بدية، دية كاملة بمئة من الإبل. طب هل يجوز فعلا في من حكم عليه بالرجم أن يفتدى كالقاتل الذي عليه دم؟ هل يفتدى؟ لا يفتدى، لأن هذا حد من الحدود ملزم. قال: فديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. بدأ يسأل بعض الصحابة فقالوا: لا، أنت مخطئ، إنما ابنك عليه أن يجلد مئة وأن يغرب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك. هذه الدية مردودة، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس إلى رجل كان موجودا فاغد على امرأة هذا فارجمها. طبعا هنا في زيادة: فإن اعترفت فإيه فارجمها. لابد هنا من الإيه؟ من الاعتراف، لأن لا يكفي أن لو أن رجلا زنى بامرأة فاعترف أنه زنى بفلانة، هل ترجم أو لا ترجم؟ سؤال واحد، ها؟ إيه؟ يعني لو واحد قال أنا زنيت بفلانة ترجم أو لا ترجم؟ هو فقط. طيب لو هي امرأة قيل من الذي زنى بك؟ قالت فلان، يرجم أو لا يرجم؟ إليه؟ يبقى هنا أيضا لابد من الإيه؟ من الاعتراف حتى لو كانت حامل. وضحت الصورة؟ يعني طبعا لابد من هذا الأمر في شهود، لأنه سيقام عليه حد سواء كان محصن أو كان غير محصن. فأغدوا على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها بعد أن إيه؟ أن اعترفت. وهذا يبين أن الأمر تغير لما كان الحكم خطأ وليس بصواب، فالحاكم من حقه أن يرد الأمر إلى صوابه. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي على الرجع. قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه سعد بن إبراهيم الزهري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد ابن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. وهذا فيه طبعا يعني الحافظ ابن حجر ذكر كلاما موجزا أسوقه كما هو. فقوله عن القاسم أي القاسم بن محمد في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى بوصايا، لأن هذا الحديث يعني ساقه البخاري بهذا الحكم الشرعي اللي عدوا أصل من أصول الدين، هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد. هذا أصل من أصول الدين، العلماء قالوا أصول الدين أربعة منها هذا الحديث. فساق قصة الحديث وقصة القول الذي وقع من القاسم بن محمد، وهذا الإشكال الذي سنسوقه الآن إن شاء الله. فعن القاسم في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله، فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره، فقال القاسم سمعت عائشة فذكره أي ذكر الحديث، وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمي المعلقة عن العلاء بن عبد الجبار قوله رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وهو بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور ابن مخرمة، فجعفر هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة، وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدي والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، واحد عنده ثلاث بيوت فأوصى بثلث كل إيه؟ كل بيت، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فجمع قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، يعني بدل ما يقسم ثلث وثلث وثلث، وضعت الصورة، يخرج ايه مسكن من الايه من الثلاثة مساكن. طبعا هو العلماء يعني اعترضوا على هذه الجزئية ان ممكن ايه يعني هذا سيكون ثلث وثلث وثلث، يعني في نوع من المشقة ونوع من الـ يعني عدم التضبيط، فتراءى ان يكون هناك منزل نيابة عن الايه عن التقسيم الايه اللي موجود. وطبعا برضو في اشكاليات، وهو قد يكون هناك مسكن افضل من مسكن، يعني ليس الثلاثة سوية، لكن قالوا هذه الفتوى تنزل على ان المساكن الثلاثة كانت ايه بقيمة واحدة، يعني بثمن واحد، هذا المسكن مقارب لهذا مقارب لهذا، فبلا مشقة بدل تقسيم ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا، يبقى الثلث هذا يخرج ثم يبقى المسكنان. فطبعا هنا البخاري ساق هذا الكلام، يعني ممكن نقرأه سريعا أيضا. طيب فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، فذكر المتن بلفظ من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. ثم قال: وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع قوله عبد الواحد ابن أبي عون وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ من فعل هذا أو من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس لعبد الواحد أيضا في البخاري سوى هذا الموضع، وقد رويناه في كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الواحد، وفيه قصة قال: عن سعد بن إبراهيم قال: كان الفضل بن عباس ابن عتبة ابن أبي لهب أوصى بوصية فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثا وخلط فيها، وأنا يومئذ على القضاء فما دريت كيف أقضي فيها، فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال: أجز من ماله الثلث وصية ورد سائر ذلك ميراثا. فإن عائشة حدثتني فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة من آل أبي جهل وهم، وإنما هو من آل أبي لهب. وعلى قول في رواية مسلم يجمع ذلك كله في مسكن واحد هو بقية الوصية، وليس هو من كلام القاسم بن محمد، لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد، وهو مشكل جدا. فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاق. وضعت الصورة إن يخرج من هذا الثلث ومن هذا الثلث ومن هذا الثلث كوصية يجوز جائز اتفاقا. وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض، لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية، فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة، ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما أشارت إليه رواية أبي الحسين ابن حامد والله أعلم. وقد استشكل القرطبي شارح مسلم ما استشكلته وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه، وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك والله أعلم. وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء النجس هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأولى، ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأولى فيها النزاع. فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم. طيب، إذا هنا أراد بهذا الحديث الاستدلال على مشكلة وقعت، أن من وقع في أمر عليه خلاف يعني لم يكن له أصل من الأصول فهو باطل. طيب، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وساق الحديث ولم يسق القصة، كأن البخاري أراد هذا الجزء فقط، بل هو المنطوق بأن أي صلح كان غير صحيح بلا أدلة شرعية فهو باطل، وجاز رده وإعادته إلى صواب. ثم قال: رواه عبد الله بن جعفر، وهو عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن المسوري ابن المسوري بن مخرمة، وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم، وطبعا الحافظ قال ليس لهما في البخاري إلا هذا الموضع عن سعد ابن إبراهيم الزهري. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.